هذه إذاعة طهران والساعة فيها 3 بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. صرح السفير الإيراني في لندن محسن بهروند أن الجمهورية الإسلامية لا تثق بالأطراف الغربية، ويجب على هذه الدول إثبات جديتها بالمباحثات عبر إلغاء الحظر. وفي تصريح خاص لهيئة الإذاعة البريطانية BBC أكد بهروند أن طهران مستعدة لمناقشة الإجراءات التعويضية وخطواتها لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي في حال تصميم واشنطن على إلغاء الحظر والعودة لخطة العمل المشتركة. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادوري جهرمي أن جميع مقترحات إيران هي في إطار مفاوضات فيينا السابقة، مضيفا أن المفاوضات ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى إلغاء الحظر. وقدم بهادوري جهرمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم سردا شفافا للمحادثات الحالية في فيينا، وقال: منذ البداية كان هدف إيران وموقفها من المفاوضات واضحين تماما، وأن الحكومة الإيرانية الحالية جادة للغاية في إلغاء الحظر الجائر على البلاد. نفى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الاتهامات القائمة بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، معتبرا هذه الاتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة. وقال محمد إسلامي إن إيران تعمل وفقا لقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق النووي، مؤكدا أن طلب الوكالة دخول مجمع تساء النووي في مدينة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران. من جهة أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إزاحة الستار عن 3 أدوية مشعة جديدة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 17 مواطنا فلسطينيا. وأفادت وسائل إعلام محلية باقتحام وحدات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت بعد اعتدائهم على حرس الجامعة، مشيرة إلى عبثهم بمحتويات الجامعة ومصادرتهم عددا من المقتنيات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء محافظة شبوة، هي الرابعة في أقل من أسبوع. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصون تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو محل الصون، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق انطلاق عملية أمنية في منطقة حاول عظيمة الواقعة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين شمال شرق بغداد. أعلنت مديرية شرطة محافظة نينوى اعتقال 3 عناصر إرهابية من عصابات داعش بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة حول أماكن تواجدهم. اعترض الجيش السوري رتلا للقوات الأمريكية أثناء مروره بإحدى قرى الريف الجنوبي لمدينة القامشلي وأجبرتها على التراجع. وأكدت مصادر سورية أن قافلة عسكرية أمريكية برفقة آليات لميليشيات قسد حاولت المرور عبر حاجز للقوات الحكومية بقرية تل الذهب. اندلعت اشتباكات عنيفة مسلحة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ووحدات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سبها جنوب غرب ليبيا. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 9 جمادى الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق 14 من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في 9 جمادى الأولى عام 786 للهجرة استشهد الفقيه والمحدث الكبير محمد بن جمال الدين مكي العاملي المعروف بالشهيد الأول على يد المناوئين له، وكان من كبار أساتذة وعلماء عصره في الفقه وأصول الفقه، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء، ومن أبرز مؤلفات الشهيد الأول الباقية الصالحات واللمعة الدمشقية، الذي لا يزال يعتبر من المصادر المهمة في الحوزات العلمية للدراسات الإسلامية. في 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1995 ميلادي، تمت في باريس الموافقة على إبرام اتفاقية السلام الخاصة بالبوسنة والمعروفة باتفاقية دايتون، وقد وقع على الاتفاقية رؤساء جمهوريات البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا في منطقة دايتون بأمريكا، ولم تحمل الاتفاقية للمسلمين في تلك المنطقة الجديد سوى أنها أوقفت المجازر الوحشية وعمليات الإبادة بحقهم، رغم أن المسلمين يعتبرون الأكثرية في البوسنة، فيما نصت الاتفاقية على منح الصربي والكروات امتيازات سياسية كثيرة. ورغم مرور سنين على الاتفاقية، إلا أن مشكلة عودة أكثر من 1,200,000 مشرد مسلم بوسني لا تزال باقية دون حل، وأصبحت اتفاقية دايتون سبباً لمشاكل هذا البلد السياسية والاقتصادية. وأخيراً وفي 14 من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، أعلن الكنيسة الصهيونية ضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة رسمية. وكانت القوات الصهيونية قد احتلت مرتفعات الجولان عام 1967 خلال الحرب بين الدول العربية والكيان الصهيوني، وتسبب إلحاق تلك المرتفعات إلى الأراضي المحتلة باندلاع موجة من الاعتراضات الشعبية عمت كافة أرجاء العالم الإسلامي، كما رفضت وأدانت الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الحرة هذا القرار المشؤوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنتابعها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، والزميلة شيماء غراوي ستتناول كتاب عين على الأقصى الذي أشرف عليه الكاتبان زياد الحسن وهشام يعقوب. ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة، والضيف سيكون فضيلة الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار، والتي تتناول السؤال التالي: ماذا عن الاستيطان في قلقيلية؟ ونختم هذا اللقاء بالفقرة التمثيلية أيوب الفلسطيني. البداية مستمعينا الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من 3 فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أعزائي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن 19 وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية. ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة، وبركة سلوان، والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعين
مستمعينا الكرام، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا يزال يخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أعزائي المستمعين، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من إصدارات والتي تناولنا من خلالها كتاب عين على الأقصى من تأليف الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب. دمتم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
نشكر الزميلة شيماء غراوي لتناولها كتاب عين على الأقصى الذي أشرف عليه الكاتبان زياد الحسن وهشام يعقوب.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. تتحدى بالزمن الصعب، يا أقصى ما حد بينسى اسمك محفور بهالقلب، خلي حجارك تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب. لسه فينا شهداء، لسه طفل وشيخ وبنت وشب، لبيك يا
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 1:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة. محور حديثنا في هذا اللقاء الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة، وإلى العناوين. ماذا في تكثيف الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني؟ ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المقاومة في التصدي للعدوان؟ ما أبرز التحديات التي تواجه المقاومة في التصدي للعدو؟ الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة محور حديثنا في هذا اللقاء. طابت أوقاتكم بكل خير. شهيد آخر ينضم إلى قافلة الشهداء الذين ارتقوا في مواجهة الاحتلال خلال اقتحاماته المتواصلة لقرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، ولعل هذا يعكس الواقع الآخذ بالتشكل رغم التحديات المزدوجة التي تواجهها المقاومة هناك بعد إطلاق النار من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على مشيعي جثمان الشهيد جميل الكيال في نابلس الذي ارتقى في اشتباك مع الاحتلال في مخيم العين في البلدة القديمة بمدينة نابلس. قراءة واقع الضفة في ظل الرد المقاوم للاحتلال واستهداف أجهزة أمن السلطة لمواكب الشهداء والأسرى تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
أن يصاب مواطنون خلال موكب تشييع شهيد برصاص وقنابل غاز أجهزة أمن السلطة، فهذا يعني أن المشهد خرج عن المألوف وتجاوز حدود اللياقة في التعامل مع مبادئ العمل الوطني المجمع عليه. لياقة دفعت بالآلاف للخروج بموكب تشييع مهيب يليق بالشهيد جميل كيال الذي ارتقى مقبلا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. الموكب انطلق من مستشفى رفيديا بنابلس حيث أودع جثمان الشهيد الكيال قبل أن يصلى على جثمانه عند دوار الشهداء بالمدينة، ثم يوارى في الثرى وسط هتافات داعمة للمقاومة ومنددة بالتنسيق الأمني. تنديد على ما يبدو أثار حفيظة من ينتظر لقاء مع وزير حرب الاحتلال، وفي اعتداء غير مبرر أجهزة أمن السلطة تطلق العنان لأسلحتها، عشرات المواطنين يصابون، ومدير الإغاثة الطبية في محافظة نابلس الدكتور غسان حمدان يصف الاعتداء على موكب التشييع بالخطأ الجسيم. خطأ يعبر صراحة عن الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الحالة الفلسطينية بالضفة الغربية، وهنالك من يقول إن ما تقوم به هذه الأجهزة ما هي إلا مقدمات تسعى من خلالها السلطة لاسترضاء حكومة الاحتلال، على الاعتداء على مواكب الأسرى المحررين والشهداء يشفع لمقترح محمود عباس الذي سرب بالقبول لدى نفتالي بنت.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. ماذا في تكثيف الاحتلال عدوانه على الشعب الفلسطيني؟ ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المقاومة في التصدي للعدوان؟ ما هي أبرز التحديات التي تواجه المقاومة في التصدي للعدو؟ الضفة بين عصا السلطة وإرادة المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. يمكنكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989154899950. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف لم نتمكن من الاتصال بسماحة الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، كان من المقرر أن ينضم إلينا في هذا اللقاء عبر الهاتف من الأراضي المحتلة، لكن طلبنا من الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي للحضور معنا في الاستوديو. شكرا لك سيد صلاح الدين وأهلا بك في هذا اللقاء.
يا أهلا بك
سيد صلاح الدين. شهيد وخمسة إصابات أو خمس إصابات خلال اقتحام الاحتلال لنابلس في عدوانه على الفلسطينيين على امتداد الضفة الغربية، ماذا في الدلالة التي يحملها عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني؟
بالطبع في الفترة الأخيرة تصاعدت حملات العدو على صعيد مناطق الضفة الغربية المحتلة، وفي ذات الوقت تصاعدت معها مواجهة الشبان الفلسطينيين في كافة مناطق الضفة الغربية. أسبوعيا نرى مواجهات في العديد من النقاط تماس مع العدو، كفر قدوم، نعليم، بلعين، عنا جبل الصباح، بيتا، كفر دجن، كل هذه المناطق أسبوعيا هناك تظاهرات تواجه العدو الصهيوني في نقاط تماس وتحت عدة عناوين، منها مواجهة الاستيطان ومنها رفض العدوان والممارسات التعسفية لقوات الاحتلال التي يمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. المواجهات المسلحة التي تجري من حين لآخر على مستوى الضفة الغربية، كان هناك قبل فترة مواجهات شهدتها مدينة جنين ومخيم جنين أيضا، واليوم نرى أن نابلس كمان رفعت لواء المواجهة مع العدو الصهيوني، وفي آخر يعني قبل البارحة سقط شهيد جميل الكيال، سقط شهيد برصاص الاحتلال. وهنا ابتدأت يعني معادلة أو موازنة الضفة في مواجهة العدو الصهيوني منسوبها يرتفع، نظرا لأن اعتداءات الاحتلال ارتفعت وأيضا إرادة المقاومة لدى الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني في مواجهة جنود الاحتلال وممارساتهم التعسفية على مستوى الضفة الغربية ارتفع منسوب المواجهة لدى هذا الشباب الفلسطيني، وهناك يعني مؤشرات لأن ترتفع حدة الصراع مع العدو الصهيوني والمواجهة إلى حد أعلى من الذي نراه اليوم، خاصة وأن كل الأمور التي يطرحها أبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الاستيطان، في مواجهة عدم المساس بالقدس، عدم المساس بالأقصى، عدم يعني التعرض لشبابنا الفلسطيني في مواقع تنقله على مستوى الضفة الغربية وغير الضفة الغربية، نرى أن قوات الاحتلال لا تبالي لهذه الأمور بل تصعد من اعتداءاتها على أبناء شعبنا الفلسطيني، وبذلك أبناء شعبنا الفلسطيني لهم ردة الفعل على هذا الصعيد، ونرى بأن هذا منسوب ردة فعل شعب أبناء الشباب الفلسطيني على قوات الاحتلال وجنوده في نقاط التماس وفي عدد من مخيمات ومناطق الضفة الغربية يرتفع معها منسوب المواجهة أيضا.
طيب هذا عن دلالات المواجهة من قبل الشباب الفلسطيني. عندما يعيد الاحتلال اعتقال ناشطين في المقاومة وأسرى محررين في الضفة، كيف يمكن تفسير ذلك؟
نعم، جزء من جزء من سياسة الاحتلال هي عملية الاعتقالات الدائمة.
نعم.
يعني هي عملية دورية للاحتلال تمر في عدة مناطق، يعني هذا له شأن في عملية المقاومة أو ليس له شأن في المقاومة، يتم اعتقاله على أساس ترهيب الشباب الفلسطيني وعدم اتجاه أو توجهه إلى اللجوء لحالات مقاومة يلجأ لها في مواجهة جنود الاحتلال. وهنا نرى أن بين الحين والآخر تقوم، أو يوميا بشكل يومي، ليس بين الحين والآخر ولكن بشكل يومي، تقوم قوات الاحتلال بالعديد من الاعتقالات، ولكن في الفترة الأخيرة زاد منسوب الاعتقالات على صعيد، كما رأينا البارحة، رأينا إعادة اعتقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف، المسؤول الناشط المقدسي ناصر الهدمي تم اعتقاله أيضا. يعني البارحة تم اعتقال عدد من الشخصيات قيادات في حركة حماس. قبل ذلك كان هناك عملية اعتقال لعدد من شباب الكتلة الإسلامية في الجامعات، أعتقد أنه كان هناك 8 أعضاء من الكتلة الإسلامية في العديد من الجامعات تم اعتقالهم أيضا.
نعم.
البارحة تمام بالتحديد كان هناك عملية اعتقال ل24 شخص على امتداد الضفة الغربية.
نعم.
كما أن هناك عمليات اعتقالات على صعيد الداخل الفلسطيني، هذا لا ننسى أن نحصر الأمر فقط في الضفة الغربية، بل هناك تلحق عملية الاعتقالات إلى الداخل الفلسطيني.
داخل الفلسطيني
أيضا.
طيب، هل يمكن أن نشهد تصعيدا في الضفة الغربية في المرحلة المقبلة؟
كل المؤشرات تشير حاليا إلى عملية تصعيد في الضفة، وهذا يعود إلى تعنت الاحتلال وعدم استجابته لمطالب الفلسطينيين وإلى مطالب قوى المقاومة، إن كان على صعيد الضفة أو على صعيد القطاع. كان هناك عدة مطالب على صعيد فلسطينية، يعني ونرى أن الوساطة الفلسطينية، هذا بيتناول بشأن ما نراه على صعيد قطاع غزة ما بعد معركة سيف القدس، أن المقاومة وحدت الصراع على كامل الأراضي الفلسطينية وربطتها، أن أي ما تتعرض له، أي يعني أي قضية تتعرض لها الضفة وكأن غزة تعرضت له.
نعم.
وهذا رأينا الرد من خلال صواريخ المقاومة والاشتباكات الأخيرة أو المواجهات الأخيرة على في غرار معركة سيف القدس. نرى أن الاحتلال لا يجيب لأي مطالب في هذا الاتجاه أو بهذا الإطار، كما أن قضية الأسرى تلعب دور كبير في هذا الاتجاه، والأسرى محرومون ومازال الأسرى يواصلون نضالاتهم في سجون الاحتلال. أضف إلى ذلك عملية استهداف أحياء الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى وعديد، بالإضافة إلى استهداف الأقصى، الاستهداف اليومي.
طيب، إذا المؤشرات كلها تتجه باتجاه التصعيد في الضفة الغربية في المرحلة المقبلة، طيب هنا ما الذي يعنيه القمع الذي تمارسه أجهزة أمن السلطة بحق مواكب الشهداء والأسرى المحررين؟
المسألة هنا ممكن أن القيام بعملية ربط، وهي التالية، بأن السلطة الفلسطينية يبدو لها أنها بدأت تفقد أوراقها أو قدرتها بالسيطرة على ساحة الضفة الغربية، وبذلك تتجه الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية إلى قمع هذه التحركات، للإشارة بأنها ما زال قوية على الأرض وأنها قادرة على الإمساك بزمام الأمور على الأرض. ولكن في حقيقة الأمر عمليات القمع تشير إلى أن السلطة بدأت فقد سيطرتها على الأرض أو الاستلام زمام الأمور على الأرض، خاصة وأن الرسالة التي وجهها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ما قبل لقائه في الأيام القادمة، أو اللقاء المرتقب ما بين رئيس السلطة محمود عباس وبني جانس في مقر المقاطعة برام الله، هنا بدأ لتمهيد الأمر، هنا بدأ بتمهيد الأمر وإعلام الإسرائيليين بأننا ما زلنا على العهد، كما بأن التنسيق الأمني ما زال موجود، وكل ما ترونه من حراك على الأرض من قبل الشباب الفلسطيني يمكن
أحسنت.
حسمه من خلال أجهزة أمننا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين القراء، الخبير بالشأن الفلسطيني. أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعين الكرام، سلمت قوات الاحتلال إخطارات بوقف البناء والهدم لمنشآت سكنية وأخرى زراعية فلسطينية في قرية عزون عتمة شرق قلقيلية بحجة عدم الترخيص. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عفاف لوباني.
بحجة عدم الترخيص، أقدمت سلطات الاحتلال على إصدار 12 إخطاراً بوقف البناء والهدم لمنازل مأهولة وأخرى قيد الإنشاء ومنشآت زراعية، ذلك في المنطقة الغربية من قرية عزون عتمة شرق قلقيلية، والتي تعاني واقعاً استيطانياً خطيراً.
المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة عليها أن تتحرك لوقف هذا الغول الاستيطاني وإجبار الصهاينة على كف يدهم عن أملاك الفلسطينيين وعن نموهم وتطورهم. أما نحن فسنعمر هذه الأرض كيفما كان الوقت وما كانت التضحيات، ليس لنا خيار آخر.
يحكم الاحتلال قبضته على القرية ويطوقها بواقع استيطاني خطير بعد أن سلب أهلها نصف مساحة القرية وغرس 3 مستوطنات وحصرها بجدار الضم والتوسع العنصري من جهاتها الأربع، وأبقى على بوابتين زراعيتين من أصل 5 بالكاد تخدم المزارعين للوصول لأراضيهم داخل الجدار.
أكبر شارع في الضفة الغربية هو يمر من أراضي عزون عتمة من اتجاه من الغرب إلى الشرق. جدار الضم والتوسع العنصري يحيط بعزون عتمة يعني من الجهات الأربع. نصف أراضي القرية ذهبت يعني ما بين معزولة خلف الجدار، وأقيمت على جزء منها المستعمرات المذكورة، وجدار الضم والفصل العنصري في مساره يعني التهم أكثر من بحدود 5000 دنم من أصل 10000 دنم تقريبا.
خلال 3 أشهر أصدر الاحتلال نحو 20 إخطارا بحق منشآت في قرية عزون عتمة، ما ينذر بخطر يتهدد عشرات المواطنين. إخطارات يهدف الاحتلال من خلالها تضييق سبل الحياة وصولا لتهجير أصحاب الأرض.
نشكر الزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أصدرت سلطات الاحتلال إخطاراً للاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 2.5 دونم الدونم في مدينة بيت جالا لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أن سلطات الاحتلال وزعت إخطاراً يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا، مشيراً إلى أنها تستهدف توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى طريق الأنفاق ومستوطنة هار حومة المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم. هذا وصادقت محكمة الاحتلال على قرار بالاستيلاء على أراض في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية، ويهدف الاحتلال من خلال هذا القرار للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في القريتين وتحويلها من أراض زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية تتبع مستوطنة عليت المقامة على أراضي الفلسطينيين. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الباحث في الشؤون الاستيطان رائد موقدي، ننتقل إليه.
سيد رائد، ما تداعيات استيلاء الاحتلال على أراضي في قريتي قريوت والساوية على مستوى المواطنين الفلسطينيين في المنطقة؟
نعم، بالنسبة للاستيطان في منطقة جنوب نابلس تحديدا، خاصة على أراضي قريوت وأراضي الساوية وأراضي جلود، هناك بضع مستوطنات إسرائيلية جاثمة في المنطقة، وهي عيليه وشفوت راحيل، وأيضا هناك مستوطنة عاد، وأيضا بالإضافة لذلك إلى مجموعة من البؤر الاستعمارية المقامة هنا وهناك التي باتت تحيط بالقرية. طبعا هذا المخطط الذي أعلن عنه قبل فترة قصيرة وصادقت عليه محكمة الاحتلال الإسرائيلية، هو يهدف بالأساس لتغيير صفة استعمال الأراضي من أراضي مزروعة وأراضي مشجرة مملوكة لمزارعين فلسطينيين إلى أراضي خاضعة للنشاط التنظيمي والنشاط التوسعي الاستعماري في المنطقة. وهذا طبعا له تبعات سلبية، خاصة عندما نتحدث أن هناك العديد من المستوطنات وخاصة مستوطنات عيليه تشهد في الفترة الأولى الأخيرة نشاطا ملحوظا، خاصة عن نطاق توسيعة المستوطنة وإقامة وحدات سكنية جديدة، إضافة إلى شق طريق استعماري يحيط بالمستعمرة، وأيضا إنشاء كلية زراعية تابعة تلك المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يتناغم هذا المخطط الجديد المصدق عليه حديثا مع ما يتوجه إليه الاحتلال من توسيعة هذه المستوطنة و توسيعة الأراضي الزراعية التي تسيطر عليها، وأيضا تحويل الأراضي المملوكة للفلسطينيين بموجب أوراق رسمية إلى أراضي خاضعة للنشاطات الاستعمارية من خلال تغيير صفة استعمال الأراضي واستعمال الاستيلاء عليها بشكل أو بآخر.
طيب سيد رائد، ما هذه الرغبة وهذه الإجراءات من قبل الاحتلال؟ هل أصبحت أمرا واقعا الآن؟
هذا المخطط هو معلن في عام 1972 تحديدا، أن هناك مجلس إقليمي ومشترك، هذا المجلس الإقليمي يضم في ثناياه عدة مستعمرات إسرائيلية التي ذكرتها قبل قليل، تهدف إلى إنشاء مجلس إقليمي واحد، وهذا المجلس الإقليمي سوف يكون له طبعا تبعات سلبية، خاصة عندما يكون هذا حد الفاصل بين شمال الضفة وجنوبها، وسوف يعزل المئات من الدنمات الزراعية، وسوف يحول دون حتى التواصل الجغرافي بين الكرة الفلسطينية سواء في رام الله أو في نابلس بشكل تحديد. وبالتالي نتحدث عن مخطط ضخم يهدف لإنشاء مجلس إقليمي، ومن ثم تغيير الوضع الديموغرافي للسكان في المنطقة، وأيضا تغيير حتى طبيعة الأرض والطبيعة الطبوغرافية للأراضي الزراعية في تلك المنطقة. لهذا مخطط استعماري جدا يهدف إلى استيلاء الأراضي، وأيضا يعتبر أحد أنواع مخططات الاستيلاء على الأراضي وضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية وتحويل القرى الفلسطينية لمناطق شبه معزولة تفتقد الحد الأدنى مقومات الحياة، تفتقد حتى الخدمات الأساسية، وأيضا تفتقد حتى المخططات التنظيمية التي تضمن نموها مستمرا لصالح الاستيطان.
الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي، كنت معنا عبر الهاتف من سلفي، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة حديث الدار نشكر الزميلة علياء صالح عفاف لوباني، مع شكر الموصول للباحث في شؤون الاستيطان رائد موقدي.
والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض. إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا.
قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بيحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه 1000 سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب خمس نعجات يوميا. وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع برودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية، ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة أيوة، بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحدة عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة، ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدينة عيونه على الدنيا، وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب، وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
ختام لقائنا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.